بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط السادس، وفيه يتكلم الشيخ عن كيفية دخول العلمانية بلاد الإسلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذه السلسلة اعرف عدوك، وبدأنا هذه السلسلة بالعلمانية نظراً لخطرها في هذه الأيام، فكما قلنا في خطبة اليوم نجد حرباً ضروساً على الإسلام والإسلاميين في جل وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية من هذه العلمانية الخبيثة ومن هؤلاء العلمانيين في بلادنا. ونحن قد تحدثنا قبل ذلك عن تعريف العلمانية ونشأتها، وكيف تعرف العلماني من خلال كلامه ومن خلال كتاباته، كيف تعرف أن هذا علماني. تعرفنا على هذا تفصيلاً، ثم تعرفنا على رموز العلمانية في العالم العربي والإسلامي، ونقلنا كلامهم من كتبهم، ونقلنا كلامهم من كلامهم المسموع أيضاً، أو كلامهم الذي قالوه بألسنتهم، سواء كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً، لعلنا نقلنا جل هذا في خلال اللقاءات السابقة. وها نحن الليلة بإذن الله جل وعلا سنتعرف على كيف دخلت العلمانية مصر، وكيف دخلت العلمانية الجزائر، وكيف دخلت العلمانية الصومال، وكيف دخلت العلمانية البنيا. وأما الحديث عن دخول العلمانية تركيا على رأس هذا الرجل الصنم وهو مصطفى كمال أتاتورك، فهذا أفرد له لقاءً إن شاء الله تعالى. ولكن في هذا اللقاء سنتعرف معاً كيف دخلت العلمانية مصر. طبعاً مصر هي أرض الكنانة، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعاً دخلت العلمانية مصر على يد نابليون بونابرت في هذه الحملة الفرنسية الخبيثة على بلادنا مصر. فعلى ثغر الأسكندرية تحديداً، تلك البلاد التي فيها الصالحون وأهل الخير في كل زمان ومكان، على شاطئ الأسكندرية نزل القائد الفرنسي نابليون بونابرت ينفذ حملته الخبيثة الفرنسية، والتي كانت في الحقيقة علمانية العقل صليبية القلب. هذه الحملة الفرنسية الخبيثة على مصر والتي دخلت من الإسكندرية، هذه الحملة كانت صليبية العقل علمانية القلب. طيب، هذه الحملة لم تستغرق عسكرياً أكثر من 3 سنوات، ولكن تركت وأثرت تأثيراً بليغاً في هذا البلد. هذه الحملة خلفت وراءها زلزالاً كبيراً. من أهم ملامح هذا الزلزال، أولاً أن هذه الحملة ابتدأت بالتلبيس على المصريين، ابتدأت بالتلبيس على أهل هذا البلد، تلبس عليهم أمور دينهم. طب كيف هذا؟ كيف هذا التلبيس؟ بداية التلبيس أن نابليون ومن معه من الجنود ادعوا أنهم دخلوا في دين الإسلام. هذا من باب جذب هذا الشعب الطيب المعروف بطيبته ومعروف بفطرته، فدخلوا عليه من هذا المدخل. قال نابليون ومن معه من الجنود: نحن دخلنا في الإسلام، وادعوا المبادئ والأهداف السامية، حتى كان أول منشور لنابليون بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. تخيل نابليون كي يضحك على أهل هذا الشعب يدخل عليهم من مدخلهم، فبدأ منشوره الأول بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. ثم قال: يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت لهذا الطرف، يعني لهذا المكان، إلا بقصد إزالة دينكم. ثم قال: فذلك كذب صريح فلا تصدقوه، وقولوا للمفترين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين. وهذه الكلمات نسمعها دائما من يعني الحكام الظلمة في كل زمان ومكان، كما قال بوش لما أراد أن يدخل العراق قال مثل هذه الكلمات، وقال: لا أحارب الإسلام والمسلمون فيهم وفيهم. ثم بدأ يقول: نحن نريد أن نخلص هؤلاء من يد الظالمين. ثم قال نابليون: وإنني أعبد الله سبحانه وتعالى، وأحترم نبيه والقرآن العظيم، وقولوا أيضا لهم أن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم وفقط. ثم قال: أيها المشايخ والقضاة والأئمة، قولوا لأمتكم إن الفرنسوية هم أيضا مسلمون مخلصون. وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا كرسي البابا. طبعا هذا مدخل لهذا الشعب الطيب، يبقى أراد أن يلبس على الناس. هذا الأسلوب كان خطا ثابتا لنابليون أينما حل، في كل مكان يروحه في داخل مصر يقول: أنا أسلم ومن معي في هذه الحملة أسلموا، وكل الفرنسوية أعلنوا إسلامهم. يعلن هذا الكلام أينما حل. فقد كان يحرص في مثل هذه المسائل أن يستعمل دواء من جنس الداء، يستعمل دواء من جنس الداء. ولما كان نابليون يشخص داء الشعب المصري في تدينه، طبعا هذا الشعب معروف بالتدين، حتى إن مبارك قالها أكثر من مرة هذا الشعب بطبيعته متدين، فكان دائماً مبارك يحارب هذه النقطة كالعلمانيين الذين علموه والذين غرسوا هذه الأفكار في عقله وعقول غيره، فدائماً كان يقول هذا الشعب بطبيعته متدين. فلما كان نابليون يشخص داء هذا الشعب المصري في تدينه، حيث إن الأفكار الدينية كانت على الدوام تسيطر على الشعب المصري في شتى العصور، كان دواء هذا الداء عند نابليون أن يستخدم لقاحاً ضد هذا الدين. الحل أن يجري لقاحاً أو أن ينشئ لقاحاً ضد هذا الدين، فسياسة نابليون كانت قائمة على ترويض الدين لا مقاومته، وهذه السياسة لها أبعاد خطيرة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يقول لا تصلوا، ما تصلوش، ما ينفعش يحارب الإسلام، ما ينفعش يقول ما تحجش، هو يقيم هذه الشعائر للمسلمين أو يسمح لهم بإقامة مثل هذه الشعائر، ولكن في نفس الوقت هو يريد شيئاً وسيصل إليه ولو بعد 100 سنة. وهذه سياسة الإنجليز في كل زمان ومكان. يعني إيه سياسة الإنجليز؟ يعني لو مثلاً أمام هؤلاء نهر أو بحيرة، في هذه البحيرة سمكة كبيرة، لو عرض على كل الموجودين إحنا عاوزين نصطاد هذه السمكة الكبيرة، إيه الحل؟ هتجد واحد يقول لك أنا هضربها بالنار عشان أروح أمسكها، التاني يقول لك طيب أنا هنصب لها شبكة عشان أصطادها، التالت ممكن يقول لك هضع لها سم. طيب الإنجليز ليسوا كذلك، طب كيف يفكرون في مثل هذه الحالة مثلا؟ يقول لك أنا هظل بدلو معايا بجردل، هقعد آخد من مية البحيرة دي لحد ما تفضى تماما، وبعد كده أمسك إيه؟ السمكة. وممكن ده يستغرق سنوات، أقول لك مش مشكلة، ولو بعد 100 سنة ولو 1000 سنة، ده مخطط، في هدف لابد وأن يصل إلى هذا الهدف، ولو بعد 100 سنة 200 سنة كلهم إيه؟ ينفذون المخطط. وإحنا شفنا هو بعد ما انزح بوش مجيء أوباما، أوباما نفس المخطط وعلى نفس الوتيرة وعلى نفس المنهج، وموقفه لا يتغير، وإن كان يعني أهدى من الآخر، وإن كان أهدى من الآخر، ولكن سياسته أيضا سياسة خبيثة. فسياسة الإنجليز هكذا. فنابليون هذا ما أراد أن يقاوم الدين وأن يحارب الدين، بل إيه؟ أراد إيه؟ ترويض الدين، عاوز يبين للناس ولا يعادي الإسلام، ده أنا مسلم، ولكن هذا كذب وافتراء منه. فطبعا حاول نابليون ورجال حملته أن يستغلوا تلك الثغرة، وهي إيه؟ حب المصريين في الدين وتدينهم بإيه؟ بفطرتهم. استغل هذه الثغرة لاختراق المسلمين في مصر، وهي تعلق أغلب المصريين بالفكر الإرجائي في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت. يعني إيه الفكر الإرجائي؟ المرجئ هو من يقول لا يضر مع الإيمان معصية، ويقول أيضاً إن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المرجئ يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ولكن مثلاً ما صليش، إيه يعني؟ ده أنا بقول لا إله إلا الله، يكفيني لا إله إلا الله، أزني مش مشكلة، أشرب الخمر مش مشكلة، أقع في الفواحش مش مشكلة، أترك فريضة الحج، إيه يعني؟ المهم أنا قلت لا إله إلا الله. كما نسمع من بعض الناس يقول لك يا أخي أنا قلت لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مش مهم أصلي ولا صوم ولا زكي ولا حج ولا أي حاجة خالص. طبعا هذا الكلام مردود عندنا في الشريعة. طبعا هؤلاء المرجئة يستدلون بقوله تعالى في سورة المائدة فأثابهم الله بما قالوا، قال لك ربنا قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، طبعا نحن نرد على هؤلاء ونقول: قال تعالى في سورة البقرة في صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم إيه؟ الإيمان. فالقول باللسان وحده لا يكفي. طبعا هم عرفوا للشعب ده أغلبه للأسف يقول لك في فرق بين اللي أنا أقول لا إله إلا الله والعمل. العمل ده مش مهم، وده صحيح. إلى الآن نسمع هذه الكلمات من كثير من المصريين في بلادنا المسلمين، يقولون أنا قلت لا إله إلا الله، أصلي مش مشكلة، أصوم مش مشكلة، المهم أنا قلتها، أنا داخل الجنة كما يقولون. طيب نابليون ومساعده الأيمن، وهو بفنتر دي برادي، والذي قضى أكثر من 40 سنة يتجول في العالم الإسلامي قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية. هذا الرجل برادي هذا الذي قضى أكثر من 40 عاماً يتجول في العالم الإسلامي عشان يعرف أفكار الناس دي إيه، كل بلد إزاي ندخل لها، ندخل لمصر منين، ندخل للصومال منين، ندخل لليمن منين، ندخل للجزائر منين. كل بلد لها مفتاح، لها مدخل. فهذا الرجل برادي هذا كان يدرك جيدا تأثير الفكر الإرجائي على مشاعر المسلمين المصريين ومواقفهم، لذلك كان يفصل هو ومن معه دائما بين القول وبين العمل بمنتهى الخبث والمهارة الذي كان له أكبر الأثر في الشارع المصري في ذلك الوقت. يعني يقول لك إيه؟ يقول لك مش أنت بتقول لا إله إلا الله، كفاية، مش مشكلة تؤدي أي شعيرة من شعائر الإسلام، هذه تكفي. هذا كان يلعب على هذه الوتيرة ويدخل للمصريين المسلمين من هذا المدخل. ولا ننسى في نفس الوقت أن نابليون حرص حرصا شديدا على إنفاذ الحج. يعني بعد ما دخل مصر بهذه الحملة، اللي عاوز يحج يروح مش مشكلة، ما لم يمنع أحدا من الذهاب لأداء هذه الشعيرة. في نفس الوقت إقامة الموالد، اللي عاوز يعمل مولد ما يعمل، أيضا إظهار البهجة بأعياد المسلمين، أيضا احترام الشعائر، ما كانش يتطاول على أي شعيرة في البداية. ثم بعد ذلك بدأت هذه الحملة الفرنسية الخبيثة بتنحية الشريعة وإحلال بعض التنظيمات والدواوين مكانها. يعني إيه؟ واحدة واحدة شاف مدخل البلد دي منين، دخلوهم من هذا المدخل، مدخل التدين. بعد كده طيب واحدة واحدة، هو الهدف اللي هو عاوزه، زي ما احنا مثلنا بموضوع السمكة، الهدف اللي هو عاوزه نابليون ايه؟ عاوز ايه؟ تنحية الشريعة، هذا هو الهدف. فطبعا بدأ يعني مرحلة بعد مرحلة لكي يصل إلى مراده، تنحية شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا بدأت هذه الحملة بالفعل بتنحية الشريعة، إحلال بعض الدواوين مكان هذه الشريعة، وقد أسندوا معظم الدواوين إلى أناس غير علماء الشريعة. بعد ما كان علماء الشريعة وكان هناك محاكم شرعية، بدأوا بقى يقضوا على إيه؟ على علماء الشريعة وعلى مثل هذه إيه؟ المحاكم الشرعية. بل إن بعض هذه الدواوين كان يرأسها نصارى، كما قال المؤرخ الجبرتي لما قال: شرعوا في ترتيب دواوين أخر وسموه محكمة القضايا، وكتبوا في شأن ذلك وثيقة وشرطوا فيها شروطا، ورتبوا فيها 6 أنفار من النصارى و6 أنفار من تجار المسلمين. يعني إيه؟ عملوا، جابوا 6 من النصارى و6 من المسلمين، وبدأوا هم اللي يضعوا إيه؟ الدواوين، يعني زي القوانين الوضعية المشؤومة التي ضربت على بلاد المسلمين في هذه الأيام، دي زيها بالضبط. نحوا الشريعة، جاب لك 6 من النصارى و6 من المسلمين، وإيه؟ ضعوا دواوين لهذا البلد. إلى أن قال، طبعا جعلوا القاضي الكبير لهذه المؤسسة، مؤسسة الدواوين التي تضع يعني الوثائق أو تضع القوانين أو الدستور لهذا البلد، جعلوا القاضي الكبير قبطي. جعلوه رجلاً نصرانياً، للأسف الشديد جعلوه رجلاً نصرانياً. طب ليه؟ طب المفروض حتى من باب يعني بعض الإنصاف، طب لماذا لا تأخذون برجل من الأغلبية الغالبة أو الأكثرية الكاثرة، لماذا لا تأخذون واحداً من هؤلاء؟ فهذه مخططات نجدها في كل زمان ومكان لا تتغير. طبعاً إلى أن قال يعني الجبرتي وفوضوا إليهم القضايا، فوضوا المين؟ الاثناشر واحد دول، الستة النصارى والستة المسلمين، ويرأس هؤلاء رجلاً نصرانياً. وفوضوا إليهم القضايا في أمور التجار والعامة والمواريث والدعاوي. طيب حتى الميراث ينحو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يبدأ ناس يضعوا ميراث جديد يخالف قرآن ربنا سبحانه وتعالى الذي تكفل جل وعلا بوضع هذا الميراث، يعني ما تركه للنبي عليه الصلاة والسلام أو لاجتهادات أحد من أهل العلم، بل الذي وضعه ربنا جل وعلا، بل جعلوا لذلك الديوان مواعظ وأركان من البدع السيئة. بدأوا يجمعوا الناس ويجي بقى النصارى والمسلمون هؤلاء يعني الاثناشر واحد دول يعظوا الناس يذكروهم يتكلمون في أمورهم، بل وصل الأمر إلى حد مناقشة النصارى والفرنج للمشايخ. بدأ هؤلاء الفرنج الذين دخلوا إلى بلادنا من الحملة الفرنسية، وبدأ أيضاً النصارى في بلادنا يناقشون المشايخ في مدى صلاحية الأحكام الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم ومقارنتها بالقوانين الوضعية. يقول لك لا، النقطة دي في الشريعة ما تنفعش، إحنا نشتلها ونضع مكانها قانون وضعي يصلح لهذا الزمان. بدأوا يناقشون المشايخ وبدأوا يتطاولون على الشريعة الإسلامية، كما قامت الحملة الفرنسية بإبراز دور النصارى والأقليات الدينية الأخرى وإعلاء قدرهم وإشراكهم في مراكز التأثير واتخاذ القرار بصورة واضحة وملحوظة. وهذا حتى إلى يومنا نجد مثل هذه المخططات، يعني هذا العميل الذي كان يحكمنا كان يخطط وينفذ، مبارك ينفذ هذه المخططات التي فعلها نابليون في بلادنا، هو أيضا ضغط عليه من الخارج كي ينفذ مثل هذه المخططات، أن يضع هؤلاء القلة القليلة في أماكن مرموقة، أماكن مراكز تأثير، مراكز اتخاذ القرار في البلد، يضع هؤلاء يعني مثلا وزير مالية يتحكم في اقتصاد بلد مسلمة كان نصرانيا، كيف هذا؟ كيف يعقل هذا؟ رجل نصراني يتحكم في اقتصاد دولة مسلمة، هذا ما يريده الأعداء، ما تريده أمريكا، ما تريده إسرائيل. لذلك هم يحلمون بيوم واحد من أيام مبارك إلى ساعتنا هذه. أيضا قامت الحملة الفرنسية الخبيثة في مصر بإشاعة الفجور، التحلل الأخلاقي بواسطة النساء والبغايا الفرنسيات، وشجعوا الفسقة وضعاف النفوس من المسلمين في مصر على الخوض فيه والتبجح به، وكان واضحاً حرص هؤلاء على إخراج المرأة المصرية المسلمة العفيفة من تقاليدها الإسلامية. أقول لك إيه الحجاب ده؟ حجاب إيه اللي المرأة جاية تتكلم عنه؟ وبدأوا يعني يتركون بعض رموزهم في بلادنا وبعض الشخصيات التي تربت على موائدهم كقاسم أمين وهدى شعراوي وغير هؤلاء وسعد زغلول الذي نزع الحجاب من على وجه هدى شعراوي في ميدان التحرير، الميدان الذي كان يسمى سابقاً بميدان الإسماعيلية، في تظاهرة معروفة نزع غطاء الوجه من على المرأة إعلاناً لدخول البلد في مرحلة سفور جديدة ومرحلة فوضى جديدة، هذا ما يريده هؤلاء. طبعاً قامت أيضاً الحملة الفرنسية بنبش الحضارات القديمة زي الحضارة الفرعونية، أي حضارة سابقة على الإسلام عاوز إيه؟ ينبش مثل هذه الحضارات. ليه؟ لإثارة النعرات الحضارية القديمة والنعرات الوطنية وروح الفخر بهذا الماضي الوثني. قل لك أنت مش مسلم، ده أنت أصلك فرعوني، أنت تفخر بذلك، مش تفخر اللي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام أو قدوتك وأسوتك صحابة النبي المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا، هو عاوز ينبش روح الحضارات القديمة التي سبقت الإسلام. ولذلك أنشأ هؤلاء الخبثاء نابليون ومن معه معهداً للآثار الفرعونية، وما زال موجوداً إلى يومنا هذا في حي المنيرة هنا في القاهرة، معهد الآثار الفرعونية. إلا أنشأ هذا المعهد من؟ نابليون ومن معه في هذه الحملة الخبيثة. لماذا أنشأوا هذا المعهد؟ عاوز يعلق قلوب هذا الشعب بإيه؟ بالنعرات القديمة، ويعلق قلوب هؤلاء بالفرعونية بدلاً من تعلقهم بالإسلام. وما زال قائماً هذا المعهد كما قلت في مكانه إلى اليوم. أيضاً قامت الحملة برسم رأس أبي الهول على طوابع البريد. رسمت الحملة رأس أبي الهول على طوابع البريد، عاوزة تعلق قلوب الناس بإيه؟ بهذه الحضارات الوثنية القديمة. أيضاً وطبعاً للأسف إلى وقتنا الحاضر نجد مثل هذه الرسومات الفرعونية على بعض أوراق النقد والعملات إلى يومنا هذا للأسف الشديد. أيضاً قامت الحملة الفرنسية الخبيثة باستعراض لقوتها العسكرية وقدرتها العلمية، وذلك من خلال مظاهر البطش والتنكيل والتعذيب وإحراق القرى والبيوت وإذلال المسلمين، بل من قبح وقذارة هؤلاء اقتحموا الأزهر الشريف. اقتحموا الأزهر، نعم، دخلوا بخيولهم وسكرهم، دخلوا الأزهر الشريف بالخيول وشربوا فيه الخمور وتغوطوا فيه في الأزهر، كما كانوا يتعمدون دائما أن يظهروا الفارق العلمي بينهم وبين المسلمين، وذلك بإجراء بعض التجارب الكيميائية والفيزيائية التي كان المسلمون يومها يحارون في تفسيرها وفي شرحها. يجي لك مثلا عارف نقطة معينة أو يعني عمل تجربة فيزيائية معينة أو كيميائية معينة، يجي لك بقى يفرد عضلاته عشان يعرفك اللي أنت ما بتفهمش حاجة وهو إيه، هو على الحق وأنت كمسلم على الضلال، فتبدأ تكون إيه، تكون تبع له، تكون إيه، تبع له. طبعاً قامت الحملة الفرنسية أيضاً بغزو المسلمين اجتماعياً باستخدام الفن والتمثيل. بدأوا يدخلوا لهذا الشعب إيه؟ بشيء آخر، الفن والتمثيل. ولقد صرح نابليون بذلك في رسالة بعث بها بعد رحيله من مصر إلى خليفته كليبر. في ختام هذه الرسالة يقول اجتهد، بيقول للمين؟ الكليبر. مين اللي بيقول له؟ نابليون. بيقول له إيه؟ اجتهد في جمع 500 أو 600 شخص من المماليك، حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياف. يعني أول ما تيجي أنت جاهز لي 500 ولا 600 واحد، وما تيجي السفينة عندك تركبهم فيها ويقولنا فين؟ قلنا فين؟ فرنسا. هؤلاء حينما يأتون إلينا، يعني معنى الكلام طبعاً إيه؟ هيعملوا لهم حاجة اسمها إيه؟ غسيل مخ. طبعاً هو قال له بعد كده إذا لم تجد عدداً كافياً من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب أو مشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحتجزون مدة سنة أو سنتين، يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة الفرنسية ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. يعني مش دول بس، لا، ده هم ما هيرجعوا من بلادنا زي قاسم أمين وطه حسين ورفع الطهطاوي وغيره وغيره، هؤلاء الذين رفعوا فوق الأعناق، أما هيرجعوا لبلادهم هيكون لهم إيه؟ تأثير وطبعاً هينجذب إليهم كثير من الشباب. ثم قال: كنت قد طالبت مراراً فرقة تمثيلية موسيقية، وسأهتم اهتماماً خاصاً بإرسالها لك لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد. من اللي بيقول؟ نابليون. قال له: أنت كنت طلبت مني جوقة تمثيلية، يعني فرقة تمثيلية أو فرقة موسيقية، حاضر، أنا سأهتم بهذا اهتماماً خاصاً، سأرسلها لك عشان إيه؟ تدمر البلد، عشان هي ضرورية للجيش. وللأسف ما زالت مثل هذه يعني الأشياء الموسيقية للأسف حتى تستخدم أو يعني نراها في الجيوش المسلمة وأيضاً في بلادنا مصر. يعني حتى لو واحد مثلاً جندي توفي تجد في مقدمة هذه الجنازة موسيقى عسكرية، طبعاً هذا لا يجوز في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طبعاً هذه هي أهم ملامح الحملة الفرنسية، هذه هي أهم ملامح الحملة الفرنسية على قلب العالم الإسلامي مصر. فالحملة الفرنسية أطلقت قبل رحيلها رصاصة العلمانية أو التغريب التي أصابت عقل الأمة بعد حين وبعد فترة من هذا الرحيل. الحملة الفرنسية قعدت قد إيه زي ما احنا قلنا؟ 3 سنين. 3 سنين، ولكن كما قلنا كانت علمانية العقل، صليبية القلب، تركت زلزالاً عظيماً كبيراً خطيراً. 3 سنين ولكن كأنهم كام؟ 300 سنة أو 3000 سنة. ليه؟ لأنها أطلقت قبل رحيلها رصاصة العلمانية أو التغريب التي أصابت عقل الأمة بعد حين وبعد فترة من هذا الرحيل، أو بعبارة أخرى قلبت الأرض الهامدة وأثارتها حتى تهيأت لغرس البذور الفكرية الأولى للعلمانية والتغريب في مصر. وقد تولى من جاء بعد هذه الحملة مهمة الغرس، مع لي اللي هو إيه؟ أن يغرس هذه البذور وأن يقوم برعايتها، ثم يقوم بقطف هذه الثمرة الخبيثة العفنة. بل لم ترحل الحملة الفرنسية عن مصر حتى خلفت وراءها للأسف بذوراً ملقحة فكرياً يمكن استنباتها في هذا الأرض، فيعد مثلاً الشيخ المعروف حسن العطار نموذجاً لهذه الشريحة من المتأثرين فكرياً بهذه الحملة الخبيثة، فقد اندمج إلى حد كبير في علوم الحملة الفرنسية، وكثيراً ما كان يتغزل في أشعاره بأصدقائه من الفرنسيين، كما أنه نقل عنهم علومهم، وفي الوقت نفسه تولى تعليمهم اللغة العربية، وهو الذي أطلق قولته الشهيرة: إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها وأن يتجدد بها من المعارف ما ليس بها. ولهذا يعده العلمانيون المعاصرون رائداً من رواد النهضة، اللي هو مين؟ الشيخ حسن العطار. طبعاً تتلمذ على يديه جيل من الرواد، على رأس هؤلاء من؟ رفاعة الطهطاوي. على رأس هؤلاء يبقى شيخ رفاعة الطهطاوي مين؟ حسن العطار. رفاعة الطهطاوي وغيره قد تتلمذوا على يد الشيخ المعروف حسن العطار. طبعاً إن هذه البذور الخبيثة العفنة ما كانت لتنبت بغير رعاية لها، وهذا ما كان. فبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر استطاع الجندي الألباني والذي كان يتاجر في الدخان سابقاً، وهو المدعو من؟ محمد علي باشا. محمد علي باشا كان تاجراً للدخان، استطاع هذا الجندي الوثوب على رأس السلطة في مصر، قدر يصل لإيه؟ لكرسي السلطة في مصر. وبعد أن اطمأن هذا الحاكم الجديد محمد علي باشا إلى قوته، قام بضرب العلماء بعضهم ببعض، بدأ يوقع العلماء في بعض ويضربهم في بعض، وتخلص من خصومه المماليك، وهي القوى الرجعية، في مذبحة شهيرة وقعت في عام 1811 ميلادية. وبعد أن قضى على هذه القوى المناوئة له في الداخل، وأيضاً قضى على القوى المناوئة له في الخارج، تفرد بالحكم وتفرغ للإصلاح والتحديث، وبدأ محمد علي باشا في تنفيذ ما طلبه نابليون من خليفته من؟ كليبر. اللي نابليون طلبه من كليبر نفذه مين؟ محمد علي وزيادة، نفذه محمد علي وزيادة بصورة أدق وأخطر مما اقترحه نابليون نفسه، حيث انتقى بعضاً من الشباب المختارين بعناية ثم أرسلهم في بعثات إلى أوروبا وإلى فرنسا ليكونوا في باريس تحت إشراف هؤلاء، وكان هناك معهداً علمياً لتعليم هؤلاء في فرنسا ولتوجيههم. وطبعاً كان من أبرز المتأثرين في هذه البعثات والمؤثرين في غيرهم الشيخ رفاعة الطهطاوي للأسف، الذي ذهب إلى باريس بترشيح من أستاذه وشيخ من؟ حسن العطار. مع طبعاً ذهب إلى باريس مع بعثة كبرى مصرية، فكان سباقاً إلى قراءة كتب أقطاب الثورة الفرنسية، بدأ يطلع مين كانوا قادة الثورة الفرنسية وإزاي دخلت مصر، وإزاي بدأ يقرأ لجان جاك روسو وفولتير إلى غير ذلك من هؤلاء، كما نهل من كبار المستشرقين من الفرنسيين وعاين الحياة الفرنسية بحلوها ومرها. وبعد رجوعه إلى مصر أثر الطهطاوي في الحركة الفكرية لدى قطاعات كثيرة من مثقفي الشعب المصري، بل نستطيع أن نقول إن القسم الأكبر من المصريين الذين دخلوا المدارس الحديثة بين عام 1831 ميلادية إلى عام 1880 ميلادية هم من تلاميذ رفاعة الطهطاوي، سواء كانوا تلاميذ مباشرين أو غير مباشرين، ولكن هم على نفس النمط وعلى نفس المنهج وعلى نفس الفكر. وطبعاً إضافة إلى ذلك كان رفاعة يدعو دائماً إلى تحرير المرأة، بل قيل هو أول من دعا إلى تحرير المرأة، ودعا أيضاً إلى استعمال اللغة العامية كلغة للكتابة والتصنيف بدل من اللغة العربية الفصحى. عشان كده تجد هؤلاء الخبثاء دائماً يحاربون اللغة العربية، ليه؟ لأنها لغة إيه؟ لغة القرآن، يحاربون لغة القرآن. فعاوز اللي انت تنسى اللغة العربية وتتحدث بإيه؟ بالفصحى، تتحدث بالعامية. طبعاً الآن نجد هذا في بلادنا، خلي واحد كده يقف مع واحد ويكلمه بالفصحى باللغة العربية، لا تكلم بكلمة عامية، هيضحك عليه ولا لا؟ ويستهزئ بيه ولا لا؟ هيسخر منه ولا لا؟ ده واقع. هذا ما أرادته الحملة الفرنسية وما أراده رفاعة الطهطاوي، أراد أن يغرس هذه البذرة في قلوب هذا الشعب. عاوزك تنسى لغة القرآن، اللغة العربية، تحدث باللغة العامية حتى في الكتابة والتصنيف، حتى في الكتابة. يعني لو بتحدث مثلا قلت كلمة عامية ولا كلمتين في الكلام ماشي، ولكن الكتابة لا، ما ينفعش. يعني واحد يكتب بالعامية يعني شيء محزن، تجد كتابات بالعامية. وطبعا بفضل الله جل وعلا يعني لعل هذا اندثر نوعا ما مثل هذه الكتابات والتصنيفات التي كانت بالعامية والتي أرادها رفاعة الطهطاوي. ولكن لم يرحل رفاعة ولم يرحل عن الدنيا إلا وقد ترك مصر في شرك العلمانية والتغريب، وهذا ما أراده رفاعة، ما ترك مصر إلا وهي في شرك إيه؟ العلمانية والتغريب. طيب، في مجال التعليم بقى في مصر في هذه المرحلة وبعد الحملة الفرنسية، عمل محمد علي باشا على إصلاح التعليم بما يخدم أهدافه الإصلاحية والتوسيعية. عمل إيه؟ قام بتنحية الأزهر جانباً، قال لك الأزهر ده زي ما كان مبارك عاوز يعمل، يقول لك أزهر إيه؟ المفروض إيه؟ المدارس كلها تكون مدارس يعني عادية، اللي هي مدارس علمانية زي ما احنا شايفين في مدارسنا والتي يتربى فيها أولادنا ويتعلم فيها أولادنا، الدين مش مادة أساسية، الدين لا يضاف إلى المجموع، الدين لا يدرس في مدارسنا، هذه العلمانية الخبيثة. فطبعا الأزهر في الدين مادة أساسية، بل يدرس علم الفقه والحديث والتفسير والأصول إلى غير ذلك من هذه العلوم. فقال لك لا، هننحي الأزهر جانبا. أيضا شرع في تأسيس المدارس النظامية والمعاهد المتخصصة التي يشرف عليها ويقوم عليها أوروبيون، أنشأ مدارس ولكن اللي بيشرف عليها إيه؟ أوروبيون. في مقابل تهميش الثقافة الإسلامية وتنحية الأزهر عن مكانته التي كانت في القيادة العلمية التعليمية، بعد ما كان الأزهر له مكانته وكان هو في القيادة وهو القيادة، لا، قال لك نحي الأزهر جانباً، بل قام بفتح المجال لمدارس الأقباط ومدارس التبشير، بل كانت بعض هذه المدارس تتلقى الدعم المادي من محمد علي نفسه. للأسف انظروا إلى مثل هذه المخططات. أيضا سعى محمد علي لتقليص نفوذ القضاء الشرعي حتى يحقق هدفه في التحديث والتطوير عن طريق استيراد المدنية والغربية والتقرب للقوانين الأوروبية من ناحية، والعمل على تخفيف سيطرة الدولة العثمانية التي ارتبط بها القضاء الشرعي من ناحية أخرى. أيضا قام بالدعوة إلى الارتماء في أحضان الغرب وأخذ حضارته دون وعي ولا تمييز ولا تفريق. أيضا قام بالدعوة إلى الارتماء في أحضان الغرب وأخذ حضارته دون وعي ولا تمييز ولا تفريق. وقد ترجم هذا الاتجاه كثير من الذين تقدموا إلى الصفوف الأولى في قيادة الأمة بعد زوال الخلافة العثمانية، زي مين مثلا؟ عندك طه حسين، سلام موسى، قاسم أمين، أحمد لطفي السيد، صهره وقريبه إسماعيل مظهر، كل هذا في مصر. سلام موسى مثلا يقول في كتابه اليوم والغد إن مصر جزء من أوروبا وليست جزءا من آسيا، يعني ليست جزءا من إيه؟ من الإسلام. إن مصر جزء من أوروبا وليست جزءا من آسيا، يعني ليست جزءا من الإسلام. يقول أيضا إننا إذا خلصنا النية مع الإنجليز فقد نتفق معهم، إذا ضمننا لهم مصالحهم وهم في الوقت نفسه إذا أخلصوا النية لنا فإننا نقضي على الرجعية في مصر وننتهي منها، فلنولي وجهنا شطر أوروبا، كأننا سنولي وجهنا شطر المسجد الحرام. فيقول هذا الخبيث سلام موسى يقول إننا نقضي على الرجعية في مصر. طبعا أراد بالرجعية إيه؟ الإسلام. أراد بالرجعية الإسلام. هم يصفون الإسلام دائما أو الإسلاميون بالرجعية، تخلف، الإرهاب إلى غير ذلك. طيب طه حسين يقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، ولعلنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن سيرته تفصيلا وعن كلامه من كتبه، ولكن لم أذكر هذه الكلمات. يقول إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين وأن نسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره وما يحمد وما يعاب. وهذا شبيه بقول المدعو أغا، وهو أحد ولاة العلمانيين الأتراك، الذي قال إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. انظروا يعني إلى هذه الزلة وهذه الهوان التي وصلت بها الحال ليقول بعض المسلمين مثل هذه الكلمات. طبعا الذين يبينون مثل هذا الكلام أو الذين يقولون مثل هذا الكلام هم للأسف يدينون بدين الإسلام، ولا اللي تلاقي اسمه محمد واسمه أحمد واسمه محمود، ولكن للأسف هذا ينفذ مخططاً غربياً، كما نسمع يعني زي اللي بيقول مع أجندة غربية هكذا. هذا ينفذ مخططاً معيناً، هذا ينفذ مخططاً، يعني إلى هذه الدرجة تقول أنت كمسلم أنا عزمت على أن أخذ كل ما عند الغرب حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. طب أين هويتك أنت كمسلم؟ أين هويتك؟ فين الهوية بتاعتك؟ إلى هذه الدرجة تذل نفسك وتنزل لهذا الهوان وهذا الصغار، وتقول أنا سأسير خلف هؤلاء حتى الالتهابات التي في أمعائهم أو في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم، إن عاوز كل حاجة عندهم تكون عندي على إيه؟ يعني مثلا لو قلت أنا عاوز أتعلم من هؤلاء صنعة معينة أو أكون طبيبا ناجحا أو أن أخذ رسالة دكتوراه أو أن أتعلم شيئا كما وصل هؤلاء في التقدم العلمي مثلا، لا حرج، ولكن أن تسير أن تكون إمعه وأن تسير خلف هؤلاء بهذه الدرجة وهذه يعني وهذا الانحطاط. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأنت مسلم ينبغي أن تكون لك هوية، قدوتك في هذه الحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نجد كثيرا من الشباب للأسف يتخبطون مش عارف فين الطريق، يسير وراء هؤلاء تارة وراء هؤلاء تارة. أيها الشاب، من هو قدوتك؟ من هو أسوتك؟ سل نفسك هذا السؤال. أنت مسلم لك هوية، يا شباب انصروا دينكم وسوف تعيشون حياة العزة والرفعة التي لا يعرف قدرها إلا من جربها وتاب إلى الله وعاد إليه جل في علاه. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر وفينا من يقلد الأعداء؟ قلد هذا الكافر في مشيته وهذا في كلامه وهذا في ملبسه وهذا في تسريحة شعره. طب فين القدوة؟ فين الأسوة؟ فين الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم؟ أيضا يقول قاسم أمين في كتابه المرأة الجديدة، وذلك بعد أن تحدث عن أوضاع المرأة المسلمة في مصر، قال هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه، وليس له دواء إلا أن نربي أولادنا على أن يتعرفوا شؤون المدنية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها، وإذا أتى ذلك الحين ونرجو أن لا يكون بعيدا انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس، وعرفنا قيمة التمدن الغربي وتيقنا أن من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية. هذا في عجالة سريعة كيف دخلت العلمانية مصر على يد هذا المشؤوم نابليون بونابرت، وكيف أثرت هذه الحملة مع أنها ظلت 3 سنوات ولكن كان لها هذا التأثير البالغ. يعني تركت لنا طه حسين وسلامة موسى وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد وهدى شعراوي وأمثال هؤلاء، وهذا إيه يعني كافي. طيب في عجالة سريعة كيف دخلت العلمانية أفغانستان؟ كيف دخلت العلمانية أفغانستان؟ وكيف دخلت العلمانية البنية وتونس والصومال والجزائر؟ في عجالة دولة الجزائر كان فيها احتلالاً فرنسياً أيضاً كإيه؟ كمصر. يعد الاحتلال الفرنسي للجزائر نقطة تحول كبرى في تاريخ هذه المنطقة. يعني يقول بورمون وهو قائد الحملة الفرنسية على الجزائر لقد فتحت بهذا العمل باباً للمسيحية على شاطئ إفريقيا، ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد. ويصف المؤرخ الفرنسي إدوارد حادث الاستيلاء على الجزائر من قبل الفرنسيين، يقول: إنه أول مسمار دق في ظهر الإسلام. الاحتلال الفرنسي للجزائر، يقول هذا المؤرخ الفرنسي، هذا أول مسمار دق في ظهر الإسلام. وفي هذه الفترة المبكرة وبعد أن استقرت أقدامهم، قام الاحتلال الفرنسي بمصادرة الأوقاف الإسلامية. أنا عاوزك تلاحظ هذا التقارب بالاحتلال الفرنسي في مصر، الاحتلال الفرنسي في الجزائر، مخططات هؤلاء لتنحية شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس في الواقع فحسب بل في قلوب بعض أبنائها. حتى يعني إلى يومنا هذا لو تحدثت عن تحكيم الشريعة تلاقي اللي يقول لك شريعة إيه، ممكن يكون رجل عمي، هذا ما أرادته هذه الحملة الخبيثة. يقول لك شريعة إيه اللي تطبق الآن، ده يقطعوا أيدينا يقطعوا رجلينا، كما نسمع من بعض العوام للأسف الشديد. فقاموا بمصادرة الأوقاف الإسلامية، أغلقوا مراكز التعليم في المساجد والكتاتيب. وإحنا شفنا أمن الدولة في النظام البائد السابق كانوا بيقفلوا الكتاتيب ويقفلوا المساجد بعد كل صلاة، مش عاوزين دروس في المساجد، مش عاوزين تحفيظ القرآن. طب ليه؟ قل لي ليه؟ دي مخططات هم يعملون للخارج ليس لمصلحة هذا البلد. هم لا يحبون البلد ولا يعملون من أجلها، بل يعملون للخارج لإرضاء كبرائهم. طبعا اشترطوا في إعطاء التراخيص للتعليم، يعني عاوز يعطي ترخيص زي الترخيص اللي بتروح تاخده من أمن الدولة عشان تفتح كتاب أو تفتح مسجد من المساجد، يشترط عليك شيئين. ما تتحدث عن تاريخ الجزائر. تاني حاجة، لا تدرس تفسير القرآن الكريم. الحاجتين دول، عاوز تفتح كتاب أو تفتح مسجد، لا تتحدث عن تاريخ الجزائر ولا تدرس تفسير القرآن الكريم. أما القضاء، فقد انتزع الفرنسيون تدريجيا اختصاصات المحاكم الشرعية وحولوها إلى محاكم مدنية وضعية، كما قام جنرالات الجيش الفرنسي وسياسوه بالتعاون مع رجال الدين النصراني نفس الطريقة، على استنباط بذور تغريبية جزائرية لها نسب جزائري ولكنها فرنسية الولاء. فاستمالوا في هذه المرحلة المبكرة بعضاً من شيوخ الطرق الصوفية. هما يجي على واحد متمسك بدينه هيرضى يتنازل عن أي حاجة؟ مستحيل. ولكن يجي على واحد ولا بيصلي وبعيد عن عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، جالك على شيخ من شيوخ الطرق الصوفية اللي عايش لك في إيه؟ حي حي. فطبعاً جابه بدأ بقى يتحدث مع هؤلاء ويقنع هؤلاء طبعاً، وأيضاً يقنع رجال الزوايا والأعيان وأشباه الفقهاء. ونظموا لهؤلاء رحلات إلى فرنسا، نفس اللي حصل في مصر ولا لا؟ نفس المخططات، كما قام المحتلون بتسريب الفتيات الفرنسيات زوجات لبعضهم، فتحولت بعض هذه الزوايا وأصحاب هذه الزوايا إلى بؤر لترويج التغريب وتشويه الدين ومسالمة الاستعمار معتبرة إياه قضاء وقدر. حيث أفتى بعض علماء الجزائر في وقت الاحتلال بأن الاحتلال الفرنسي الغربي هذا قضاء وقدر، لا بد وأن نرضى به وخلاص وسلموا أمركم لله. هذا ما قال به بعض المشايخ في هذا الوقت. طبعا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، شوية دراهم أعطاها له عشان يقول الكلام ده. طبعا لا ننسى حينما سرق أحمد بومبيلا الثورة الفرنسية وحولها إلى ثورة اشتراكية بعيدة عن الإسلام، ودعا المرأة الجزائرية إلى خلع الحجاب بحجة عجيبة، قال: إن المرأة الجزائرية قد امتنعت عن خلع الحجاب في الماضي لأن فرنسا هي التي كانت تدعوها إلى ذلك، أما اليوم فإني أطالب الجزائرية بخلع حجابها من أجل فرنسا. من أجل فرنسا. انظروا إلى هذا الولاء. يبقى دخلت الحملة الفرنسية الجزائر بنفس الفكر، وهو الفكر إيه؟ العلماني الخبيث، محاربة الحجاب، محاربة الدين، تنحية الشريعة إلى غير ذلك. طيب دولة إيران كيف دخلت العلمانية فيها؟ في عام 1926 ميلادية، عندما نصب الإنجليز هذا الرجل رضا بهلوي شاه الذي أسس الأسرة البهلوية، قام هذا الرجل بإلغاء الحجاب الشرعي، اللي هو بهلوي هذا قام بإلغاء الحجاب الشرعي، بل كانت زوجته أول من كشفت عن رأسها في احتفال رسمي، ثم أصدر أوامره إلى الشرطة بمضايقة النساء اللاتي خرجن محجبات، فما كانت امرأة محجبة تخرج من بيتها محجبة إلا عادت إليه وهي كاشفة إيه؟ الرأس. هذا في إيران على يد هذا الرجل المشؤوم رضا بهلوي شاه، وهو مؤسس للأسرة البهلوية. طبعا هذا ما زال موجودا في فرنسا إلى يومنا هذا، فلقد أصدر قانون في ظل هذه الأيام القليلة الماضية، أي واحدة تلبس النقاب في فرنسا بتغرم وبينزع من على وجهها الحجاب، يعني إرغاما عنها. وطبعا يعني فرنسا التي تدعي الحرية وتدعي الديمقراطية إلى غير ذلك، هؤلاء يعني لا يحبون الإسلام، لا يحبون هذا الدين. أنت كمسلم ينبغي عليك أن تعي هذا، وأن يكون ولاؤك وحبك لله ورسوله وللمؤمنين، وأن تبغض هؤلاء وأن تعادي هؤلاء، هذا واجب عليك كمسلم. طبعا ما كانت امرأة محجبة في إيران في هذا الوقت تخرج من بيتها محجبة إلا عادت وهي إيه؟ كاشفة الرأس. حتى كانت الشرطة تنزع حجابها غصبا، وتستولي هذه الشرطة على عباءتها، وتستولي على عباءتها وتهين صاحبة الحجاب ما استطاعت إلى الإهانة سبيلا. وطبعا حظر الحجاب على الفتيات والمعلمات في إيران في هذا الوقت، يعني أي واحدة معلمة عاوزة تدخل المدرسة أو بنت طالبة تمنع. ومنع أيضا في هذا الوقت أي ضابط من ضباط الشرطة من الظهور في الأماكن العامة أو في الشوارع برفقة امرأة محجبة من أقربائه مهما كانت صلتها وقرابتها به. يعني حتى رجل الشرطة لو لي مثلا أخته ولا قريبته ولا أمه ولا زوجته جاي تكلمه وهو واقف مثلا في ميدان من ميادين عامة بينظم المرور أو غير ذلك، تيجي تكلمه وهي محجبة، هذا ممنوع منعا باتا، بل كان ينزع من على رأسها الحجاب حتى ولو كانت قريبة هذا الضابط. وقد كان رضا خان اللي هو رضا بهلوي شاه صديقا حميما للزنديق مصطفى كمال أتاتورك، وكان يحرص دوما على تقليده واقتفاء خطاه. وبالفعل كان رضا بهلوي في حربه للإسلام صورة طبق الأصل لأتاتورك تركيا، صورة طبق الأصل. وعندما سئل رضا بهلوي عن سبب ضغطه على النسوة في نزع الحجاب فقال: لقد نفذ صبري إلى متى أرى بلادي وقد ملئت بالغربان السود. أنا خلاص أنا زهقت، كل شوية واحدة منتقبة، واحدة لابسة سواد في سواد معدية عليا، أنا معود عاوز أشوف المنظر ده. هذا ما قاله هذا الزنديق: نفذ صبري إلى متى أرى بلادي وقد ملئت بالغربان السود. طيب دولة أفغانستان، دولة أفغانستان في ذلك الوقت قد قامت السلطة الأفغانية أيضا بنزع حجاب المرأة المسلمة بقانون، نزلوا قانون يجرم ويمنع الحجاب للمرأة المسلمة، وذلك في عهد الملك محمد أمال منعوا الحجاب منعا باتا. أيضا دولة ألبانيا قد حارب هذا الرجل أحمد زوغو الحجاب أيضا بقانون، منع الحجاب بقانون. ثم عادت المرأة المسلمة الألبانية إلى الحجاب بفضل الله في أيام الحرب العالمية الثانية، ثم عاد هذا المشؤوم المدعو أنور خوجة مرة ثانية وشن حربا شعواء على الحجاب في ألبانيا. أيضا دولة تونس نادى هذا المدعو أبو رقيبة بتخليص المرأة التونسية من قيود الدين، وقال في تصريح له: لابد أن يصدر قانون بمنع تعدد الزوجات. وبالفعل صدر قانون بعدها بمنع تعدد الزوجات، حيث يعتبر التعدد جنحة يعاقب مرتكبها بالسجن سنة كاملة في تونس. من السبب؟ أبو رقيبة، هذا الحاكم المجرم في تونس أبو رقيبة قال لك أي واحد هيعدد ده يعاقب بالسجن سنة كاملة، بل هيدفع أيضا غرامة مالية تقدر ب240 دينار تونسي. انظروا إلى هذا الجرم. آخر حاجة دولة الصومال، الصومال قد شدت حكومة سياد بري في وقته حملتها ضد الإسلام في الصومال، شدت هذه الحكومة وشنت حربا شعواء، وهي حكومة سياد بري ضد الإسلام، شنت حملة ضد الإسلام حيث طردت كل طالبة ترتدي الزي الإسلامي في المدارس، كما ألغت هذه الحكومة في وقتها تفسير القرآن الكريم في المناهج التعليمية، وقامت بطرد الطلاب الذين يقبض عليهم وهم يؤدون الصلاة أو يقرؤون القرآن في المدارس. والله نفس اللي بيحصل، مخطط واحد يعني اللي كان بيصلي في بلادنا أيضا. أنت بتصلي فين؟ طيب بتكلم مين؟ بتقعد مع مين؟ تسمع لمين؟ بتقرأ لمين؟ مثل هذه المخططات واحدة في كل بلاد الإسلام، مخططات العلمانية الخبيثة القبيحة التي اقتحمت بلاد المسلمين. طبعا هي اقتحمت كل بلاد المسلمين إلا السعودية، ولكن للأسف في الأيام القليلة الماضية دخلت العلمانية القبيحة بوجهها القبيح إلى السعودية للأسف. يعني نجد الآن في بلاد الحرمين من يطالب إيه المانع للمرأة تعيش حريتها، تقود السيارة، إيه المانع عما يبقى الولاد والبنات مع بعض في مدرسة واحدة، ليه بتفصلوا البنين عن البنات بعد ما كان يعني هذه الأشياء تعتبر أعراف عند بلاد الحرمين، عرف عرف بلاد، يعني لا تستطيع أن تغير مثل هذه الأعراف. في زمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ما تستطيع أن تسمع مثل هذه النعرات العلمانية في بلاد الحرمين، ولكن للأسف الشديد نسمع هذا في السنوات القليلة الماضية. فأنا أردت من خلال هذه الدروس أن أحذر من خطر هؤلاء، وأن نبين عقيدة الولاء والبراء التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. فالمسلم يحب رب العالمين سبحانه وتعالى، يحب الله ورسوله والمؤمنين، وينبغي عليه أن يعادي وأن يبغض الكافرين المعاندين الذين يعادون الله ورسوله، هذا واجب عليه. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنتحدث عن كيف دخلت العلمانية تركيا على يد هذا الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، وأنا أفرد لقاء لهذا الرجل لأنه أسقط الخلافة الإسلامية، أسقط الخلافة العثمانية، هذا الرجل المشؤوم المدعو كمال أتاتورك، أفرد له لقاء. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته.